بسم الله
بسم
الرحمن
الله
الرحيم،
الرحمن
الحمد
الرحيم،
لله رب
الحمد لله
العالمين،
رب
وصلى الله
العالمين، وصلى
وسلم
الله
وبارك
وسلم
على
على
سيدنا
سيدنا
قائدنا
قائدنا
وقرة
وقرة
أعيننا
أعيننا
محمد
محمد
الأمين
الأمين
وعلى
وعلى
آله
آله
وأصحابه
وأصحابه
أجمعين.
أجمعين.
ثم
ثم
أما
أما
بعد،
بعد،
قال:
قال:
فرع بيع
فرع
سرجين
بيع
البهائم
سرجين البهائم
المأكولة
المأكولة
وغيرها
وغيرها
وذرق
وذرق
الحمام
الحمام
باطل
باطل
وثمنه
وثمنه
حرام،
حرام،
هذا
هذا
مذهبنا.
مذهبنا.
وقال
وقال
أبو
أبو
حنيفة:
حنيفة:
يجوز بيع
يجوز بيع
السرجين
السرجين
لاتفاق
لاتفاق
أهل
أهل
الأمصار
الأمصار
في
في
جميع
جميع
الأعصار
الأعصار
على
على
بيعه
بيعه
من
من
غير
غير
إنكار،
إنكار،
ولأنه
ولأنه
يجوز
يجوز
الانتفاع
الانتفاع
به
به
فجاز
فجاز
بيعه
بيعه
كسائر
كسائر
الأشياء.
الأشياء.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. الآن هذا الفرع، مسألة بيع السرجين البهائم، يعني الزبل، نسميه بالعامية الزبل. وبنرجع نؤكد أو نرجع للتذكير بأنه هذه المسألة ضمن مسائل البيوع. فالبيوع تكلمنا عن شروط البائع والمشتري في الأسابيع الماضية بفضل الله. الآن عم يحكي عن شروط السلع. فأهم شرط بالسلع أنها ما تكون نجسة. فإذا إنسان بده يبيع شيء نجس لا يجوز بيعه. لذلك اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الميتة والخمر والخنزير إلى آخره. إنه لأنها نجسة لا يجوز بيعها. طيب، وصل إلى مسألة سرجين البهائم الزبل. هلا الزبل معروف إنه نجس. طيب، فبيقول الإمام: ما دام سرجين البهائم نجس معناته لا يجوز بيعه وثمنه حرام. هذا مذهب العلماء الشافعية. قال: ما دام نجس معناته لا يجوز بيعه، وإذا وجد بيعه هذا في المال مال حرام. أبو حنيفة رحمه الله ماذا يقول؟ لا، بيقول يجوز، لأنه رأينا الناس كلها في أيامنا بيبيعوا الزبل وما حدا عم ينكر عليهم. ما شفنا علماء أنكروا على العوام اللي عم بيبيعوا الزبل. يعني آبائنا كانوا يبيعوا، أجدادنا، وما حدا أنكر عليهم. فقال أبو حنيفة يجوز. فالآن الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر قول الإمام أبي حنيفة وقول مذهب الشافعية، والآن بده يجيب الأدلة. شو دليل الشافعية على التحريم وشو دليل أبي حنيفة على التجويز؟ تفضل أخي يوسف.
واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا، وهذا عام إلا ما خرج بدليل كالحمار والعبد وغيرهما.
طيب، نقف هنا. هذا دليل الشافعية، استدلوا بهذا الحديث رواه أبو داود وإسناده إسناد صحيح كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه. عفوا، الحديث من رواية ابن عباس بس رواه أبو داود صحيح. هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. وهذا الحديث هو مقتطف من حديث أطول منه، يقول فيه عليه الصلاة والسلام إنه إن الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها. ثم قال: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر على اليهود أنه لما الله حرم عليهم شحوم الميتة ما أكلوا الشحوم، شو عملوا؟ باعوها وأخذوا مال، بالمال اشتروا فيه أكل وشرب، فقال كأنهم أكلوها. قال: إن الله حرم على اليهود الشحوم فجملوها. شو جملوها؟ أي أذابوها، عملوها شوكولا وعملوها أشياء أخرى. جملوها أي أذابوها وباعوها فأكلوا ثمنها. فقال هنا القاعدة: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. يعني إذا الله تعالى حرم مثلا أكل الدم أو شرب الدم، طيب ما بيجوز معناته لا تشربوا ولا تبيعوا وتأخذ مصاري وتروح تشرب فيهم كولا، ما بيجوز، لأن الله حرم عليك هذا الثمن الدم. ما دام حرم عليك شربه حرم عليك ثمنه. فبيقول هذه القاعدة عندنا، وما دام الزبل اللي حرام أكله لأنه نجس، لأنه نجس لا يجوز أكله، معناته لا يجوز بيعه أكله ثمنه. قال: إلا في استثناء من هذه القاعدة. ما هو الاستثناء؟ قال: وهذا عام، أي في كل القاعدة عامة، يستثنى منها بعض الأشياء اللي ورد فيها الدليل. مثل ماذا؟ قال: مثل الحمار. الحمار معلوم أنه لا يجوز أكله بس يجوز بيعه، فيك تبيع حمار. بس ما يجوز تاكلوه تذبحوه تاكلوه، هذا منهي عنه. والعبد كمان، العبد يعني العبيد ايام زمان فيك تبيع العبد بس ما فيك تاكلوه، حرام اكله، بس بنفس الوقت فيك تبيعه وتاكل ثمنه. قال هذا مستثنى من القاعده، وتبقى القاعده على عمومها. اذا الله حرم على قوم اكل شيء يعني حرم عليهم ثمنه. هذا دليل مين؟ العلماء الشافعيه. هلا قبل ما نجاوب، او خلينا نجاوب اول شيء على ردهم على الاحناف ثم نفتح باب الاسئله، تفضل.
واما الجواب عما احتجوا به فهو ما اجاب به الماوردي ان بيعه انما يفعله الجهل والارذال، فلا يكون ذلك حجه في دين الاسلام. واما قولهم انه منتفع به فاشبه غيره، فالفرق ان هذا نجس بخلاف غيره.
طيب الان الامام لما استدل بهذا الحديث على حرمه بيع الزبل، كيف بده يجاوب عن ابي حنيفه رحمه الله عليه؟ فقال أبو حنيفة استدل بماذا؟ لا استدل به ولا بحديث. قال الناس كلها من أيام أبي وجدي كانوا بيبيعوا الزبل. فقال له هذا اللي كان يبيع مش علماء، ولا كانوا ناس عوام، من يعني ناس جهل كانوا يبيعوا، فما فيك تحتاج فيهم في دين الله عز وجل. فإذاك هذا الرد على مين؟ على الإمام أبي حنيفة في حجته. فبيقول نحن عندنا حديث وأنت احتججت بعوام الناس، وهؤلاء العوام لا يحتج بهم. قال أما إذا قال الإمام أنه ينتفع به، بيقول نحن ما منقول ما بينتفع به، فيك تنتفع بالزبل بس منقول لا يجوز بيعه. في الإنسان يهدي التاني يهديه بس ما بيبيعه. وبيقول إذا في أشياء تانية ينتفع بها يجوز بيعه، بيقول لك نعم، بيقول لك هذا بس نجس، لأنه الزبل نجس وبالتالي لا يجوز بيعه. هذا باختصار الفرع بأدلته والجواب عليها. في عندكم إشكال فيه أو أسئلة حول هذه النقطة؟ في شيء غير واضح؟ يعني تشوف العلماء كيف يستدلوا، يجيبوا حديث أو آية يستدلوا فيها وبيردوا على رأي الآخر.
فرعون جلد الميتة لا يجوز بيعه.
الميتة
لا يجوز بيعه عندنا وعند الجمهور قبل الدباغ، وجوزه أبو حنيفة، ودليل المذهبين نحو ما سبق في الفرع قبله. وممن حكى بطلان بيعه عن الجمهور العبدري في أول كتاب الطهارة.
هلا نفس الشيء جلد الميتة، الإنسان مثلا شاف، لنقول مثلا خروف ميت مش مذبوح، يعني ميت مثلا صدمته السيارة ومات. هلا هون الميتة نجسة، فإذا أنت بتقول طبعا ما يؤكل بس أنا بدي بيع الصوف تاعه أو الجلد تاعه، فبيقول لك لا يجوز، لأن هذا لا يجوز أكله. وإذا إن الله إذا حرم على قوم شيئا، أي أكل شيئا حرم عليهم ثمنه. بس بجوز إذا أنت دبغته، إذا عملت له دباغ، لأن الدباغ يطهر الجلد. كانوا يعملوه قديما بالملح، وما الملح وبينشفوا من الماء بيصير الجلد يعني ما في زناخة وما في رطوبة ولا دسامة، بيصير نظيف يعني وما في ريحة. ويستعمل بقى بيحطوه بالفرش وبالبيت، تذكروا قديما بيعطوه بالبيت بالدربية بالشتاء جلد الخروف. فإذا دبغ يقول عليه الصلاة والسلام أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. إذا الجلد هذا يعتبر نجس صحيح، بس إذا دبغته صار طاهرا. فقال إذا دبغته عند الشافعية، إذا دبغته يجوز بيعه لأنه صار طاهرا. أما أبو حنيفة رحمه الله بيقول لا يجوز بيعه حتى قبل الدباغ. ليش؟ بيقولوا لأنه في يشتري وبعدين يدبغه. فبيقول الإمام النووي لا، بيقول مثل المسألة اللي قبلها، ما دام أنه هذا نجس قبل الدباغ نجس ما بيجوز بيعه. بيقولوا دبغه، عملوا دباغ وبعدين بيعه. هذه مسألتين. إذا حكينا عن زبل البهائم وحكينا عن جلود الميتة. هلا ما بس جلود الميتة، أنا ضربت مثل بالخروف، بس الآن مثلا جلد نمر أو جلد حية، هذه تعتبر كلها نجسة. لا، لأن النمر ما يزكى ما يؤكل، فلو أنت صيدته ولا قوصته خلاص هذا صار ميتة وصار نجس بعد موته. فإذا أنت شلت له جلده أو شلت جلد الحية، بيقول لك ما بيجوز تبيعه، ما بجوز تاكله الا اذا دبغته، اذا دبغته صار طاهرا، فبجوز تبيع جلد النمر ولا جلد الهيه ولا الى اخره، بس قبل الدباغ لا يجوز بيعه. طيب بتقول طيب اذا كان جلد النمر او جلد الخروف يا او جلد النمر خلينا عملنا له دباغ وصار طاهر، هل يجوز اكله؟ ما يجوز اكله. ولا جلد الخروف اذا كان ميتا يجوز اكله، بس لانه صار طاهر يجوز الانتفاع به. فالاسلام حرم بيعه لنجاسته، لما صار طاهر يجوز الانتفاع به، بس هل يجوز اكله؟ ما يجوز اكله لو كان شكله طاهر، لان يعني اصله ميتا وهديك اصله محرم. والله اعلم. في اسئله بهالمسالتين، مسألة الزبل ومسألة الجلود الميتة؟ في سؤال؟ يا حاج. لجلد الخنزير العلماء قالوا انه ما يطهر لانه بيقول لك اصل الحيوان نجيس. يعني الخروف مثلا اصله طاهر او مات صار نجيس. ميت يعني غير ذبح. اما الخنزير بيقول لك ما بيطهروا شيء لانه هو بالاساس قالوا هو نجس. يعني شو قال العلماء هنا بهذه المساله؟ قالوا الدباغ ليس اقوى من الحياه، الحياه اقوى من الدباغ. فاذا كان الخنزير في حياته نجس فالدباغ لا يطهره. قال لان الدباغ ليس اقوى من الحياه، فما دام بالحياه هو نجس فكيف بده يطهروا الدباغ؟ لذلك بيقولوا الجلد الخنزير لا يطهر ولو دبغته، ولو دبغته. بس هذا كما ذكرنا جمهور اهل العلم في رأي انه ما في دليل على نجاسة الخنزير، يعني انه حرام، طبعا حرام، بس انه ما في دليل على شكله انه نجس، اذا لمسته يعني هيك بتتنجس. في علماء يقولوا ما في دليل، بس هذا رأي من قوي. الرأي جمهور أهل العلم أنه الخنزير نجس، لو لمسته بدك تغسل إيدك إذا صار في رطوبة بينك وبين إيدك. فالمهم إذا كان هو رطب أو إيدك مبليلة لمست الخنزير بدك تغسل إيدك. هذا رأي جمهور أهل العلم. في رأي أنه لا هو طاهر بس حرام أكله، مثل الحمار طاهر إذا لمسته طاهر بس حرام أكله. واضح. بس الخنزير لا يطهر جلده بالدباغ، لأن على رأي من قال أنه هو نجس، لأنه الحياة أقوى من الدباغ، وإذا كانت الحياة لا تطهره فمن باب أولى الدباغ لا يطهره. والله أعلم. تفضل هاشم. في خلاف الإمام الأئمة الشافعية بيقولوا لا يباع. انتبه عن شو عم تحكي أنت، على الخروف المذبوح؟ لا المذبوح ما فيها شيء. لا خروف انذبح طاهر جلده طاهر. نعم يحكوا على اذا مات ميت، يعني ضربته السياره ومات مش انذبح. اذا الخروف انذبح هو طاهر، وجلده صوفه طاهر، وجلده طاهر، وقرنه طاهر، وشعره طاهر، وكل شيء فيه طاهر. اذا ذبح طاهر، بس الميت يعني مات حتف انفه لم يذبح. يعني مثل الخروف ضربته السياره مات، هذا اسمه ميت، صار نجسا. هون كيف يطهر صوفه بالدباغ؟ هون هل يجوز بيع الصوف قبل ما ندبغه؟ بيقول العلماء الشافعي لا، لا يجوز لأنه نجس، بس إذا ذبح طاهر هو، يجوز بيعه قبل الدباغ. نفس الشيء. نعم. لا كله نجس، كله نجس، حتى بونه كل شيء، يعني روث البهائم وأبوالها نجيسة. الإبل، الحديث ما حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الإمام البخاري، إنه كان في قوم من عرينا 8 نفر دخلوا يوم المدينة. هي قصة جميلة نرويها لكم. 8 من قبيلة عرينا دخلوا قبيلة عكل عرينا، دخلوا المدينة وكانوا مرضى. كانوا مرضى شو كان مرضهم؟ بيقول لك كان وجوه مصفرة، وجوه مصفرة. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كأنهم طقس المدينة ما عجبهم أو هواه ما ناسبهم، فأنه يا رسول الله نحن جينا بدنا نبيع على الإسلام، بايعوا النبي على الإسلام عليه الصلاة والسلام، بس طقس المدينة ما ناسبنا فصارت وجوهنا مصفرة وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام اخرجوا إلى رأي الصدقة، كانت إبل الصدقة ترعى خارج المدينة، نطلعوا عند راعي إبل الصدقة وخليه فاشربوا من ألبانها وأبوالها، فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فطلعوا عند الراعي قالوا النبي بعدنا عليه السلام، والإبل كان يجمعونها من صدقة الأموال، فسقينا من أبوال الإبل وألبانها فسقاهم فصحوا فصحوا. بس أدمنهم مكر، ماذا فعلوا بعد ما صحوا؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل. فلما عرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وأمر بهم أن الصحابي يمشوهم. هن ظنوا أنه للنبي يكتشف القصة بدأ كم يوم بيكونوا رجعوا إلى ديارهم. ففي رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم عمي عليهم الطريق، فصاروا يروحوا إلى بلادهم بس ما يعرفوا الطريق، يمشوا يمشوا لقوا حالهم ضايعين. فحتى وصل المسلمون إليهم ورجعوهم إلى المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم عقابا شديدا، عاقبهم عقابا شديدا لأنه فعلوا بالراعي فعلا عظيما. يعني الراعي سملوا أعينه عينيه، جاءوا من سمير محمية وقلعوا له عيونه، كحلوا له عيونه بالمسامير المحمية فذهب بصره. فالنبي قال فعلوا بهم مثل ما فعلوا بالراعي، وتركهم حتى ماتوا. تركهم حتى ماتوا. باختصار شاهدنا بالحديث، نحن شطينا شوي، انه النبي عليه الصلاة والسلام اشربوا من ابوال الابل، فالعلماء قالوا هل هي نجسة وأذن لهم من باب المداوات، باب التداوي أن يشربوا من النجاسة، أم أنها طاهرة؟ واضح؟ فإذا قلنا بأنها العموم الأبوال نجسة، البول عموما نجس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تنزهوا من البول، ما دام قال تنزهوا منه معناته نجس، فهو يدخل البول في كل بول، بول الآدمي وبول الحيوان كله نجس إلا بول الإبل. فهنا إما نقول أنه مستثنى من الأبوال فهو طاهر لهذا الحديث، أو نقول بأنه بقي على النجاسة ويجوز التداوي بالنجاسة في مثل هذه الأمراض الخطيرة. واضح؟ بس ما نقص عليه الأبوال الأخرى، من الإبل نوصل على بول الخيال وبعدين بول البقر وبعدين بول الخواريف وبعدين بول المعزة وبعدين بول البسينات وبعدين لا ما نم ما ما منمشي، يبقى الاستثناء في محله بول الإبل، بس بول الإبل ما منوسع دائرة. في خلاف بين الفقهاء كبير هي في، والأخ يسأل أنه أي الراجح في أبوال الإبل هل هي طاهرة ولا نجسة؟ الراجح أن الأبوال كلها نجسة، ولكن يجوز التداوي بأبوال الإبل للتداوي، يجوز شرب أبوال الإبل للتداوي مع نجاستها، وليس انه انسان يشربها تنزها او تفكها او تلذذا، لا. اذا ما في مرض لا يجوز شربه، اذا ما في مرض ما يجوز شربه، اذا في مرض يجوز شربه للتداوي. هذا والله تعالى اعلم الراجح، انه بول الابل نجس كغير من الابوال ولكن يجوز شربه للتداوي، والله اعلم. لا، النبي ما صلى على، الناس يتساهلون. انتبه في مسألة، فرق بين أنه تساهل الناس بالزبل، خاصة زبل الغنم والبقر، وبين أنه نجيسة ولا طهارة. ولكن أنا بدي أوضح مسألة. أنت اليوم في ناس مثلا أحيانا بيصلوا على أرض وفيها بعض الزبل، هذه الأرض إذا كان الزبل ناشف، إذا كان ناشف وانت لمسته ما تنجس، متى تأتي النجاسة؟ إذا كان بإيدك رطبة أو هو الزبل رطب بصير نجاسة. أما إذا كان هو ناشف وانت ناشف وحطيت لنقل مصلية مثلا عليه أو دعست عليه وهو ناشف وإجرك ناشفة، ما تنجست لأن ما صار في رطوبة. بدي أوضح هذه مسألة. مثل آخر، الكلب نجيس، إذا أنت ملحست له محل ما ملحست له شعره ما مبلل وإيدك ما مبللة، ما صار في نجاسة، ما في بلل. بس إذا أنت ملحست له وإيدك مبللة مي أو هو عرقان وملحست له صار في رطوبة على اليد، هون صرت إيدك نجسة بدك تغسلها. لذلك نفس الشيء الزبل، إذا الزبل وقع بالأرض وصار ناشف وانت حطيت المصلية على، لم تنجس المصلية لأنه لا هو مبلل رطب ولا هي مبللة، إلا إذا كنت مبللة مي أو مطر. هذه مسألة. لكن مسألة النبي كان يصلي عليه، ما كان يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. بس ورد مسألة أخرى، أنه كان يأذن الصلاة في مراحل الغنم وينهى عن الصلاة في مراحل الإبل. يعني أذن عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الإنسان ومكان الغنم ما بتنام، المراح مكان ما بتستريح يعني، ونهى عن الصلاة في مراح الإبل. فسئل عن السبب، مش موضوع النجاسة وطهارة. لو كان طهارة ونجاسة كان أذن لنا بالصلاة بمراح الإبل، لأن أبوالها هي اللي مشربها مش أبوال الغنم. فقال صلوا في مراحل الغنم ولا تصلوا في مراحل الإبل. ليش؟ سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال لأن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين. في شو فسره أهل الإعلام؟ قالوا الإبل فيها نفور، شيطان يعني عنده نفر، مثلا ولد شيطان يعني مشاكس. فبيقول الإبل ممكن أنت وعم تصلي تأذيك، تضربك أو تخنقك أو تؤذيك، لأن عنده غضب، عنده حقد، عنده نفور. أما الغنم وديعة، تصلوا في مراحل الغنم ما تصلوا في مراحل الإبل، ما موضوع نجس ولا طهارة، موضوع هديك وديعة وهديك نافرة، عندها نفور ومشاكسة، مش موضوع طهارة ولا نجس. والله أعلم. إذا بالأمراض أي مرض، إذا ثبت بالعلم، إذا ثبت بالعلم أنه هذا يتداوى به يتداوى به. أنه هو كان مريض ولا عم يشرب هيك؟ أنه للمرض ولا هيك؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز خالص. ما يعرف الإنسان، ما عليه شيء، ما عليه شيء. بس القصد نحن انه الابل، بول الابل تدعو به من امراض الكبد، امراض شكله والله اعلم الكبد، لان هن هذا الاصفرار اللي كان عندهم مثل الريئان عندنا. من كيف؟ اي التهابات بالكبد، فمن اجل هذا كان يتدوون به. والله تعالى. بس هو اذا ما في مرض لا يشرب، لا يشرب. والله تعالى أعلم. في أسئلة بدنا نقطعها قبل ما ننتقل اللي بعده؟ اليوم ما الوقت، عفوا، ما هو مفتوح، لأن الآن في فجر. بعد هذا في فجر، بالأول كان يحدنا صلاة العشاء لأننا صلينا العشاء. ليش محرم؟ هلا الخنزير الله سبحانه وتعالى حرمه على العباد، الله سبحانه وتعالى لا شك أنه إذا الله حرم شيء في الإسلام بيكون في ضرر، بيكون في ضرر، بيكون في ضرر لابد. شو الدليل؟ يقول تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا يحرم الله شيئا إلا في ضرر. هلا في ناس يقولوا لك يا أخي الخنزير في دوده، لحمه في دوده الشريطية اسمها، فهذه الدودة تفوت بالأمعاء بتؤذي الإنسان. بيجيك واحد تاني بيقولك طيب يا أخي أنا بشوي لدرجة حرارة بتموت الدودة، بيصير حلال؟ ما بيصير حلال، لأنه الضرر اللي فيه ما ضروري أنت تعرفه، بس فيه ضرر على الإنسان. السمع والطاعة، بس أكيد أكله في ضرر. إلا من العلماء انتبهوا شو قالوا حتى تفهم موضوع الضرر، ما ضروري يكون دائما جسدي. علماء قالوا، ابن خلدون كان يقول إنه الإنسان إذا أكثر من أكل حيوان ما تطبع بطبعه، تطبع بشو؟ بطبعه. بيقول لك لذلك العرب كانوا يكثرون من أكل الإبل، فصار عندهم هذا النفور، عندهم نفور. فهمت علي كيف؟ هذا لأن نفار الإبل من شوي. والأتراك كانوا يكثرون من أكل الخيول، فصار عندهم البأس، البأس والشكيمة. وبيقول لك أهل الحضر كانوا يكثرون من أكل الغنم، صار عندهم الوداعة. وبيقول لك الروم كانوا يكثرون من أكل الخنزير، فصار عندهم الدياثة. شو يعني الدياثة؟ يعني الخنزير إذا رأى واحد قرب على الأنثى تاعته ما بيفرق معه، بخلاف الإبل. ما كان الإبل ما يرضى أنه إذا الإبل مثلا يأتي الناقة ما بيخلي أحد يشوفه بالسر، أما الخنزير ما بيفرق معه. إذا عنده مثل ما بيقولوا أنثى وإجا واحد مثلا بده إياها ما بيفرقوا، بيساعدوا عليها. فاسمها شكله الدياثة، فموجودة بالخنزير هذه. لذلك بتلاقي اللي يكثروا من أكلها من الخنزير عندهم هذه الدياثة، ما عنده عرض، ما يفرق معه. فلذلك نحن بغض النظر إذا كان هذا السبب التحريم ولا السبب آخر ما نعلم، بس نعلم أنه فيه ضرر، فيه ضرر. لأن الله يقول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، خبيث. في ذكر العلماء قالوا مثلا أكل هذه الحيوانات الحرمة الإنسان مثل الحية والعقرب ليش محرمة؟ بيقول لك لأنه عند السمية بتصير الإنسان شرس، خبيثة، مش ما يتطبع الإنسان بطباعها. تبعت لي كيف؟ ونفس الشيء بالنسبة للحمار، لماذا الإسلام حرم أكله؟ كما ذكرت لخبثه، لخبثه، في خبث ما، شو هذا الخبث؟ ما نعلم، ما ضروري نعلم، قد يكون أخلاقه يتطبع الإنسان بطبعه، فالله تعالى أعلم. لا الخروف، انت ذبحت الخروف مذبوح، المصورين طاهرة، ما بتاكلها بالزبل، بينطفوها بيغسلوها. يعني انت ما عم تفهمني، اذا ذبحته ما في دباغ، اذا ذبحته طاهر يعني ما فيك تاكله اذا بدك. يا اخي اسمعين شوي، انت ذبحت خروف، بسم الله، وذبحنا الخروف وجيت عجلته وكلته، ما في مانع شرعا، بس انت ما بتستطيبه، بدك تتنطفه. فهمت علي كيف؟ والمصورين فيك تاكلها بس انت ما بترتاح، بدك تطبخها. بس عم نحكي الميتة، اذا الخروف ضربته السيارة صار نجسا، فهمت علي؟ فلا يطهر الا بالدباغ. اما هذيك هو طاهر، بس ليش بندبخه مع انه طاهر؟ هو طاهر بس منشان نقدر نصلي عليه، يكون ناشف، ما يكون تاني يوم شم ريحته، بس هو طاهر يؤكل.
وشك ما في حد من اهل العلم قال انه كل ما يؤكل لحمه بوله وغائطه طاهر؟
بلى، في قول اظنه لابن حزم الاندلسي. ولكن هذا قياسا على بول الإبل، بس الأفضل نحن ما نعمم. النبي عشان بيّن أنه البول بالعموم نجيس، فورد استثناء في بول الإبل. ليش؟ لأن انقيس الأبوال الأخرى عليه يبقى العموم هو النجيسة، ويستثنى بول الإبل للتداوي وبس. نضع الاستثناء في محله، منزي من وسع من وسع. تفضل. ايه مزبوط. ليش؟ هلا في علماء اوجبوا الوضوء اذا انسان اكل من لحم الابل يتوضا. لماذا؟ قال العلماء لانه قد يخرج انسان من وريه وهو لا يشعر من الابل، لحم الابل لغلظته، لانه غليظ فيخرج منه احيانا ريح ولا يشعر، فاوجب منه الوضوء، اوجب منه الوضوء بخلاف الغنم. بس المسألة نفسها خلافية، خلافية بين الفقهاء، أنه قالوا ما دام لم ينتقد وضوءه ما عليه شيء. أنا أرى ما منطل اليوم، يعني لأن أول ليلة بعد صلاة العشاء مشانكم اليوم حكينا بفرعين، يعني إن شاء الله مسألة الزبل ومسألة جلود الميتة، ونكتفي هنا. إذا في أسئلة سؤال قبل ما نختم، إذا في شيء يعني. بغض النظر عن ريحته، ممكن هن بياكلوا خنزير بيطيبوه بالبهارات وكذا. لو عملوا لك يا افضل طعام، ما العبره بالطيبه؟ الطيبه مش هنا المقصود. ما في ويحل لهم الطيبات، طيبات مش انه اكلوا طيب، لا، الطيب يعني معناه طاهر نزيه. فهمت علي كيف؟ مثل الخروف طيب نظيف، الخروف نظيف طيب، خنزير خبيث. نعم. لا، هو الحديث ورد بالعموم، ورد عموم، كان يتوضأ من لحم الإبل ولا يتوضأ من لحم الغنم، مش حديثة مخصوصة. فلذلك القاعدة، في علماء قالوا بهذه القاعدة وقالوا يتوضأ من لحم الإبل ولا يتوضأ من لحم الغنم، وفي علماء قالوا ما دام لم يثبت خروج الريح لا يتوضأ، والله تعالى أعلم. ما في لحم إبل، يعني المسألة ما كثير عملية. وين في لحم إبل؟ فهمت عليك؟ أنا لو كنا بالسعودية معروف، هم ما في إبل. نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.